بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: فقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. ولا تقل القرآن خلق قراءته، فإن كلام الله ولا تقل القرآن خلقا قراءة، فإن كلام الله باللفظ يوضح.
ولا تقل القرآن خلقا، عفى الله عنك.
ولا تقل القرآن خلقا قراءة، فإن كلام الله باللفظ يوضح. وقل وقل يتجلى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن عقيدة أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم أنهم لا يشكون بأن القرآن كلام الله حقيقة، تكلم الله به سبحانه وتعالى وأوحاه إلى جبريل، سمعه جبريل ونزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم إلى الأمة. قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين. تنزيل رب العالمين نزل من عنده سبحانه وتعالى، نزل به الروح الأمين وهو جبريل الموكل بالوحي على قلبك، خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، تكون من المنذرين بلسان، لغة القرآن أنه عربي، عربي مبين، أفصح اللغات. وقال سبحانه وتعالى: إنه لقول رسول كريم، يعني جبريل عليه السلام، ذي قوة عند ذي العرش، وهو الله سبحانه وتعالى مكين، يعني جبريل عليه السلام له قوة، أعطاه الله قوة وأعطاه الله مكانة وقربا من الله جل وعلا، مطاع تطيعه الملائكة، ثم أمين، أمين على وحي الله عز وجل. هذه أوصاف جبريل عليه السلام، أنه بهذه الأوصاف، وأنه أمين على وحي الله لا يزيد فيه ولا ينقص، وإنما يبلغه كما تحمله عن الله جل وعلا. ثم قال: وما صاحبكم، عن محمد صلى الله عليه وسلم، بمجنون كما يقوله المشركون، نفى عنه الجنون. ولقد رآه، أي رأى جبريل عليه السلام على صورته في الأفق المبين، رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته الملكية، رآه فوقه في بطحاء مكة في الأفق وهو عنان السماء، رآه رؤية عيان. ثم قال جل وعلا: ولقد رآه نزلة أخرى، أي رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته مرة ثانية عند سدرة المنتهى ليلة المعراج. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها مرتين، مرة في مكة ومرة في الملأ الأعلى عند سدرة المنتهى. وما عدا ذلك فإن جبريل يأتي إلى محمد صلى الله عليه وسلم في صورة رجل، وعنده أصحابه يرونه رجلا، أنهم لا يطيقون رؤيته على صورته الملكية، أتيه على صورة رجل ويخاطبه فهذا توثيق لسند القرآن الكريم أنه تلقته أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن محمد عن جبريل عن الله عز وجل، فهو كلام الله. وأما إضافته إلى الملك في قوله إنه لقول رسول إضافة كبير مبلغ، وإضافته إلى محمد صلى الله عليه وسلم في قوله إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر إضافة تبليغ أيضا. فمحمد صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام كلاهما متحمل ومبلغ لكلام الله، والكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، لأنه لا يمكن أن الكلام يكون من ثلاثة. الله أخبر أنه كلامه وأضافه إلى الرسول الملكي وإلى الرسول البشري من باب إضافة التبليغ فقط، فهو كلام الله ابتداء وكلام جبريل ومحمد تبليغا عن الله عز وجل. لا يشك المسلمون في هذا أنه كلام الله منزل غير مخلوق. قال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب تنزيل الكتاب من الله، قل هو منزل من ربك بالحق. فالله جل وعلا وصفه بأنه كلامه حتى يسمع كلام الله ما أبلغه مأمنه، يريدون أن يبدلوا كلام الله، وصفه بأنه كلامه وأنه هو الذي أنزله أما الأشاعرة فيقولون إنه مكتوب في اللوح المحفوظ، وإن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا باطل، هذا قول باطل، فإن جبريل لم يأخذه عن اللوح المحفوظ وإنما أخذه عن الله عز وجل. نعم هو مكتوب في اللوح المحفوظ، قال تعالى إنه لقرآن مجيد في لوح محفوظ، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، يعني القرآن مكتوب في اللوح بلا شك، لكن جبريل لم يأخذه عن اللوح كما تقوله الأشاعرة، وإنما أخذه عن الله جل وعلا. ينبغي معرفة هذا، أن هذا مذكور في عقائد الأشاعرة. قد رد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله على هذا القول في رسالة مطبوعة، وهي أيضا مع فتاواه، في رسالة سماها الجواب الواضح المستقيم في كيفية نزول القرآن العظيم، رد على هذا القول وأبطله، لأن القول بأنه أخذها من اللوح المحفوظ وسيلة إلى أنه مخلوق، إن الله خلقه في اللوح المحفوظ كما تقوله الجهمية، فهذا مأخوذ من قول الجهمية، فهو قول باطل أحببنا التنبيه عليه. الله جل وعلا من صفاته الفعلية أنه يتكلم، كما أنه يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويدبر ويشاء ويريد، فهو أيضا يتكلم كلاما يليق بجلاله سبحانه وتعالى كسائر صفاته، يتكلم متى شاء بما شاء إذا شاء سبحانه وتعالى، وكلامه قديم النوع كسائر صفاته حادث الآحاد، بمعنى أنه يتكلم إذا شاء، تكلم بالقرآن وقت نزوله، ويكلم جبريل، ويكلم موسى، وكلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، قبلهم كلم آدم عليه السلام، ويتكلم إذا شاء، ويتكلم يوم القيامة، ويحاسب الناس، ويكلم المؤمنين في الجنة ويكلمونه، فهو يتكلم بكلام قديم النوع حادث الآحاد، ومن كلامه القرآن الكريم، من كلامه التوراة والإنجيل والقرآن الكريم وسائر الكتب المنزلة على الأنبياء، كلها كلام الله جل وعلا. ومنها القرآن الكريم الذي هو أعظمها، الذي جعله الله مهيمنا عليها، فهو كلامه جل وعلا حقيقة لا مجازا، منزل منه غير مخلوق. هذا مذهب أهل السنة والجماعة ويصرحون بهذا، وما عندهم شك في هذا في زمن الصحابة، وما عندهم شك في هذا، وإنما لما ظهرت الجهمية قالوا القرآن مخلوق، والمعتزلة والأشاعرة ومشتقاتهم، لما ظهروا أهل السنة بينوا أن القرآن منزل غير مخلوق ردا عليهم وإبطالا لقولهم، لأن هذا معناه إذا قيل أنه مخلوق فمعناه أن الله لا يتكلم، والذي لا يتكلم لا يكون إلها، كما قال إبراهيم لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، لا يسمع ولا يبصر جماد. تمثال في الآية الأخرى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، لا يكلمهم لأنه جماد، فدل على أن الذي لا يكلم أنه ليس بإله، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، كما قال في الآية الأخرى ولا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، أخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، يعني لا يكلمهم، ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفع. وأن هذه ليست المصدرية، هذه مخففة من الثقيلة، مخففة من الثقيلة، الأصل أنه لا يرجع، خففت وصارت ألا يرجع، لذلك صار الفعل مرفوعا بعدها. فالحاصل أن الذي لا يتكلم لا يصلح للربوبية والإلهية لأنه ناقص، وكيف يأمر وكيف ينهى كيف يدبر وهو لا يتكلم، هذا تعجيز لله عز وجل. قال جل وعلا يقول قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله التي يأمر بها وينهى ويدبر دائما وأبدا. كلمات الله لا تحصى التي يتكلم بها ويأمر وينهى ويدبر، لا تحصى ولا تكتبها البحار وأقلام الدنيا. الجهمية يأتون يقولون كلام الله مخلوق، الفجرة الكفرة، فهذا فيه وصف الله بالعجز أنه لا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى، وفيه أيضا أن هذا القرآن ليس كلام الله، أنتم تقولون هذا كلام الله ليس كلام الله، هذا مخلوق. بهذا القرآن هو الأصل الأول من أصول الأدلة، إذا كان ليس كلام الله كيف يستدل به؟ هذا قصدهم، وهي دسيسة يهودية، لأن أصل مذهب الجهمية مأخوذ عن اليهود كما ذكر شيخ الإسلام في رسالته الحموية أنه مأخوذ عن اليهود، وليس هذا بغريب على اليهود لعنهم الله الذين حرفوا كلام الله وبدلوا وغيروا، فهذه دسيسة من اليهود ليبطلوا القرآن الذي بأيدي المسلمين، فهذا مذهب خبيث، ولهذا انبر الأئمة في رده وإبطاله وبيان أنه زيف مدسوس. أما من يقول إن مسألة القول بخلق القرآن إنها ما تحتاج لها الاهتمام ولا ما يحتاج إنهم يهتمون به، إنه فضول الكلام كما يقول بعض المتحركين من الكتاب المعاصرين أو من يتسمى بالعلم، هذا قول باطل، هذا تهوين من مسألة خطيرة أمر التساهم فيها، ليس هي من فضول الكلام، وتشفيه للأئمة الذين اهتموا بردها، وعذب من عذب كالإمام أحمد، وقتل من قتل منهم في ردها. وهذا يقول مسألة يعني مسألة سهلة ولا تحمل كل هذا. هذا إما أنه جاهل لا يدري عن شيء، وإما أنه متجاهل مبطل يريد أن لا يرد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة كما يقولون. وبعضهم يقول الناس أحرار، حرية القول وحرية الكلمة، لا تحجروا على الناس، يعني لا تردون الباطل، لا تبينون الحق، كل له كلامه كل له قوله، تكون الدنيا فوضى. ينبغي التفطن لهذه الدسائس وهذه الشرور التي تحاك ضد المسلمين. نعم.
وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذاك.
قل غير مخلوق، هذا رد على الجهمية ومن قال بقولهم. كلام مليكنا أي الله جل وعلا، مليك الملك، الله جل وعلا هو الملك وله الملك وبيده الملك، هو على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الله جل وعلا هو مالك الملك. وأما الملوك من بني آدم فإنما ملكهم عارية، يؤتيه الله من يشاء منهم ثم ينزعه منه ويعطيه للآخر، تداول، باب التداول. أما الملك الثابت الدائم الذي لا يزول ولا، هذا ملك الله جل وعلا. الله جل وعلا عندما تقوم الساعة يقول لمن الملك اليوم، فلا أحد يجيب. لو كان أحد له دعوة قال أنا الملك لي، لمن الملك اليوم، ما حد يتكلم. ثم يجيب نفسه سبحانه فيقول لله الواحد القهار، ولا أحد يعارض في هذا، فالملك لله جل وعلا. وإنما يهب من يشاء شيئا من الملك مدة محددة، ثم إما أن يموت وإما أن يؤخذ منه، ينزع منه بالقوة. نعم.
وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا.
بذلك أي بأنه كلام، بأنه غير مخلوق، دان الأتقياء من الأئمة، دانوا يعني اعتقدوه، دانوا يعني اعتقدوا هذا القول، وأفصحوا أظهروه للناس، وقالوا القرآن منزل غير مخلوق. ما سكتوا، قالوا هذه آراء، وخلوا الناس على حرية الكلمة حرية الرأي، بل إنهم أفصحوا غاية الإفصاح، وناظروا وجادلوا وألفوا وكتبوا في رد هذا القول بخطورته وشناعته وتنقصهم لله عز وجل. فلا يسع أهل العلم أن يسكتوا عن هذا القول أو يتساهلوا به. نعم.
ولا تكف القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا.
كذلك منهم من يقول القرآن مخلوق ويصرح، وهم الجهمية، وهم رؤوس الجهمية صرحوا بأن القرآن مخلوق. ومنهم من يقول أنا لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق، أنا أتوقف. وهذا شيطان أخرس، إذا توقف توهم الناس إن القرآن مخلوق. لابد من البيان ورد، يعني هم قالوا مخلوق وأنت توقف، معنى هذا إنك تأيدهم لكن ما تصرح بيان. فلا يجوز التوقف في هذا، التوقف في هذا ما يجوز. وهذا مذهب الوقفية اللي يقولون نتوقف، فلا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، وهذا معناه كتمان لبيان الحق، ويعطي احتمالا لقول الجهمية، يعطي احتمال لقول الجهمية أنه صحيح، حيث لم يرد ولم يفضح ولم يكشف. الذي يشك في أن القرآن غير مخلوق، الذي يشك في القرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق ويتوقف، هذا جهمي، هذا جهمي، لكنه يتستر. وإلا لو كان ليس جهميا لصرح، قال القرآن غير مخلوق، لكنه يتستر بالتوقف، وإلا هو في الحقيقة جهمي. جهمي، بل الجهمية يمكن أحسن منه، لأنهم صرحوا وعرف مذهبهم، وهذا يخدع الناس، يخدع الناس في أنه متورع، لأنه متورع ولا يقدر على القول في هذا الأمر. الناس يقولون الله هذا متورع ما دخل في الموضوع، أنا ما يكفي التوقف، بل لابد من التصريح ببطلان هذا القول. أما اللي يتوقف هذا موافق للجهمية، لأنه لو كان مخالفا لهم لصرح بمخالفتهم. نعم. ولا تقل
ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأفصحوا.
أي نعم، كما قال جعلهم من أتباع الجهمية، لأنهم لو لم يكونوا من أتباع الجهمية لما توقفوا، بل صرحوا، بل صرحوا بذلك وردوا على الجهمية. نعم.
ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا.
أسجحوا يعني تساهلوا، إسجاح هو التساهل واللين، أسجح يعني لانا لانا، وفي بعض النسخ وأسمحوا من السماح، يعني سمحوا لهذا، سواء أسجحوا أو أسمحوا فمعناه أنهم لم ينكروا، وإنما لانوا مع هذا القول، لانوا مع الجهمية، ما أنكروا عليهم، فتوقفوا. هذا معناه إسجاح، أي لين معهم. نعم.
ولا تقر القرآن خلقا قراءة فإن كلام الله باللفظ يوضح.
وهذا مذهب ثالث في هذه المسألة. المذهب الأول التصريح بأن القرآن مخلوق، المذهب الثاني التوقف فلا يقال مخلوق ولا غير مخلوق، أو الثالث يقولون اللفظ بالقرآن مخلوق، اللفظ بالقرآن مخلوق. وهذا في الحقيقة احتيال على القول بخلق القرآن، احتيال على القول بخلق القرآن، لأنه لا يجوز لك أنك تقول لفظي بالقرآن مخلوق، ولا يجوز أن تقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، بل لا بد من التفصيل. إن قلت لفظي بالقرآن مخلوق هذا مذهب الجهمية، وإن قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق فهذا أيضا تأييد لقول الجهمية، فلا بد من إذا قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق فأنت أدخلت أفعالك مع أفعال الله وجعلت فعلك غير مخلوق. هذا مذهب الجبري، مذهب القدرية، الذين ينفون القدر ويجعلون العباد هم اللي يبتكرون أفعالهم ويخلقونها، فهذا إرضاء للجهمية أو للقدرية، فلا بد من التفصيل، لأن تقول ماذا تريد بقولك لفظي بالقرآن، هل تريد التلفظ، تريد التلفظ والصوت، أو تريد الملفوظ به؟ فإن كنت تريد الملفوظ به وغير مخلوق، الملفوظ به هو كلام الله جل وعلا. أما إن أردت لفظي تلفظ الذي تنطق به بلسانك فهذا مخلوق، لسانك مخلوق وصوتك مخلوق، صوتك مخلوق ولفظك مخلوق، لكن الملفوظ به المؤدى هذا غير مخلوق، فلا بد من التفصيل. هم يريدون الإجمال، تقول لفظي بالقرآن مخلوق أو تقول غير مخلوق تجمل، فيدخلون من هذه الحيلة، فلا بد أن تفصل لتقطع عليهم الطريق. ولهذا يقول أهل السنة الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري، الملفوظ به كلام الله، وأما اللفظ والأداء هو كلام المخلوق، مخلوق صوته مخلوق ونطقه مخلوق. ولهذا تختلف القراءات والأصوات، بعضها حسن وبعضها غير حسن، بعضها جيد وبعضها غير جيد، القراء يختلفون مواهب من الله عز وجل. هذا دليل على أن هذا مخلوق يختلف، بعضهم يعطى صوتا حسنا بعضهم يعطى دون ذلك. أما كلام الله جل وعلا فإنه لا بد أن يكون في غاية الكمال. اختلاف الأصوات دليل على أن الأصوات مخلوقة، أن الأصوات مخلوق. وما كان ينبغي الدخول في هذا، لكن هم اللي ألجأوا المسلمين إلى هذا الشيء، فلا بد من البيان. لما ألجأوا الناس إلى هذا القول فلا بد من كشفه وبيانه. هي مصيبة في الحقيقة، لولا أن الله قيض لها الأئمة وبينوها لالتبس على كثير من الناس هذا الأمر. نعم. فالمذاهب ثلاثة: مذهب الجهمية القائلين بخلق القرآن، ومذهب الواقفة، ومذهب الصوتية اللي يقولون لفظي بالقرآن، اللفظية نسميهم اللفظية، مذهب اللفظية اللي يقولون لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق. فتقول له لا بد من التفصيل، إن كنت تريد التلفظ والصوت فهو مخلوق، إن كنت تريد الملفوظ به والمتلو فإنه كلام الله غير مخلوق. ولهذا جاء في الحديث: زينوا القرآن بأصواتكم، فيطلب من القارئ أن يحسن صوته للقرآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الصوت الحسن للقرآن، كان يستمع إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو يصلي بالليل، لأن الله أعطاه صوتا حسنا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتسمع له. وأمر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يقرأ عليه وهو يسمع، قرأ عليها أول سورة النساء، فقال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فهو صلى الله عليه وسلم يحب صوت الحسن للقرآن، وهو الصوت الحسن نعمة من الله عز وجل. نعم.
وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح.
هذه مسألة رؤية الله جل وعلا، رؤية الله، هل الخلق يرون الله عز وجل أو لا يرونه؟ الجهمية والمعتزلة والأشاعرة كلهم ينفون الرؤية، يقولون إن الله لا يرى، إن الله لا يرى، لأن الرؤية للأجسام، ويقولون الله غير جسم فهو لا يرى، وينفون الرؤية بتاتا، لا في الدنيا ولا في الآخرة، ينفونها في الدنيا وفي الآخرة، الله العافية. وهناك قوم يقولون إن الله يرى في الدنيا وفي الآخرة، وهذا قول بعض الصوفية كما مر بكم في درس البارحة. بعض الصوفية يقولون إن الله يرى في الدنيا ويرى في الآخرة. والقول الثالث وهو القول الحق هو أن الله يرى في الآخرة، يراه أهل الجنة، كما تواترت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما في الدنيا فإنه لا يرى، لأن الناس لا يطيقون رؤية الله في الدنيا. ولما طلب موسى عليه السلام كريم الله قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، الجبل الصلب صار ترابا من عظمة الله عز وجل، فكيف الآدمي يطيق رؤية الله؟ هذا في الدنيا، أما في الآخرة فإن الله يعطي أهل الجنة قوة يستطيعون بها أن يروا ربهم عز وجل إكراما لهم. لما آمنوا به في الدنيا ولم يروه أكرمهم الله وتجلى لهم في الجنة ليتلذذوا برؤيته، كما دل على ذلك القرآن والسنة المتواترة. وأما الكفار فلما لم يؤمنوا به في الدنيا حجبهم الله عن رؤيته يوم القيامة، قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا كانوا الكفار محجوبون، إذا كان الكفار محجوبين عن رؤية الله، فهذا يفهم منه أن المؤمنين لا يحجبون عن رؤية ربهم، وإلا كان الكفار والمسلمون سواء في الآخرة، الله فرق بينهم، أكرم المؤمنين بأنه يتجلى لهم ويظهر لهم سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله، ويرونه عيانا بأبصارهم لا يضامون في رؤيته ولا يتضامون، يعني لا يتزاحمون في رؤيته، يرونه عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر، كما صح بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في رؤية الله عز وجل. الله جل وعلا يقول: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله كما في صحيح مسلم، وكما قال تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هم ما يشاءون في الجنة ولدينا مزيد، وهو رؤية الله جل وعلا. وكما في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، من النظرة وهي البهجة، إلى ربها ناظرة بأبصارها، لأن النظر إذا عدي بإلى فمعناه المعاينة بالبصر، النظر إذا عدي بنفسه انظرونا فمعناه الانتظار، إذا عدي بفي أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض فمعناه التفكر والاعتبار، وإذا عدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار، معناه المعاينة بالأبصار. إن عدي بنفسه فمعناه الانتظار، وإن عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار، وإن عدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار. هذه هي القاعدة. والآية التي معنا معدا بإيش؟ إلى، إلى ربها ناظرة، فهذا معاينة بالأبصار. نعم. وأما قوله تعالى: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، الإدراك غير الرؤية، أنت ترى الشيء وتبصره لكن لا تدركه، يعني لا تحيط به، لا تحيط بالمرء من كل جانب، وإنما ترى. فالله فالمؤمنون يرون ربهم يوم القيامة لكن لا يدركونه، لا يدركون عظمته جل وعلا ولا يحيطون به علما. وأنت ترى الشمس الآن، ترى الشمس لكن لا تحيط بها بجرمها وحدودها، ما تستطيع، ما تستطيع تحددها، هذا في المخلوق كيف بالخالق سبحانه وتعالى. فنفي الإدراك غير نفي الرؤية، بل قالوا إن نفي الإدراك يدل على الرؤية، يدل على أنه يرى لكنه لا يدرك، يعني لا يحاط، لا يحاط به سبحانه وتعالى. نعم.
وقل يتجلى الله للخلق جهرة.
نعم. وقول الله لموسى، قول الله لموسى لن تراني، ليس معناها النفي المؤبد، لن تراني يعني في الدنيا، بدليل أن ثبتت الرؤية في الآخرة، فقوله لن تراني هذا في الدنيا. ويقولون إن كلمة لن ليست للنفي المؤبد، وإنما هي للنفي المؤقت. نعم.
وقل يتجلى الله للخلق جهرة.
يتجلى يعني يظهر سبحانه وتعالى ويكشف الحجاب عنه جل وعلا، يكشف الحجاب عنه جل وعلا. نعم.
فقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح.
كما البدر لا يخفى، هذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون البدر، القمر ليلة البدر. ليلة البدر هي التمام، ليلة 14 و15 ليالي الإبدار، هذه تمام القمر، لأن القمر أول ما يهل الشهر يبدو ضعيفا ثم يزيد إلى أن يتكامل في ليالي الإبدار، وهي ليالي 14 و15 يتكامل القمر، ثم يأخذ بالنقص إلى أن يصير هلالا، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون هو صنخ النخلة، العذق اللي شهونه منحني، شهون العذق منحني اللي هو الصنخ، يسمونه الصنخ. هذا الهلال يكون على شكل العرجون القديم. نعم.
وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح.
الله جل وعلا يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه سورة الإخلاص، سميت بسورة الإخلاص لأنها خلصت بالتوحيد، لأن القرآن على 3 أقسام: إما توحيد وهو الإخبار عن الله وعبادته والنهي عن الشرك به، وإما أوامر ونواهي وهي الحلال والحرام والأحكام الشرعية، وإما أخبار عن الرسل والأمم والماضي والمستقبل والجنة والنار. فهذه السورة خلصت للقسم الأول هو الإخبار عن الله جل وعلا، فهي بالتوحيد، ولذلك صارت تعدل ثلث القرآن في الفضل، تعدل ثلث القرآن في الفضل، لأنها خلصت لتوحيد الله عز وجل. هذا وجه تسميتها بسورة الإخلاص. وفيها نفي وإثبات، نفي النقائص عن الله وإثبات الكمالات له جل وعلا. قل هو الله أحد، هذا إثبات. الله الصمد، هذا إثبات. لم يلد، هذا نفي. ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا نفي، فنفى عنه النقص وأثبت له الكمال، فهي جمعت بين النفي والإثبات. الله أحد يعني واحد، لا شريك له في ربوبيته ولا في إلهيته ولا في أسمائه وصفاته. واحد في أنواع التوحيد 3: الله أحد، الله الصمد أي الذي تصمد له الخلائق بحوائجها وتطلب منه حوائجها ويقصدونه جل وعلا. ثم نفى عن نفسه: لم يلد، ليس له ولد، منزه عن الولد. وهذا رد على الذين أثبتوا الولد لله وهم النصارى، فقالوا المسيح ابن الله، والمشركون الذين قالوا، ورد على المشركين الذين قالوا الملائكة بنات الله، جعلوا لله البنات وهم يكرهونها، فيجعلون لله ما يكرهون، يعني يكرهون البنات، كيف يجعلونها لله جل وعلا؟ وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، أم له البنات ولكم البنون، أم له البنات كما تقولون وأنتم تكرهون البنات، ولكم البنون تختصون بما بالبنين الذين تحبونهم، يجعلون لله ما يكرهون. تصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. قال سبحانه وتعالى: وجعلوا له من عباده جزءا، يعني ولدا، لأن الولد جزء من الوالد، الولد جزء من الوالد، فجعلوا له من عباده جزءا، فهم شبهوا الله جل وعلا بالمخلوقين وجعلوا له الولد وهو منزه عن ذلك. ثم قال جل وعلا: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. نشأ في الحلية، المرأة تنشأ في الحلية لأنها ناقصة تحتاج إلى حلي، هي ناقصة، وهو في الخصام غير مبين، عندما يحصل خصومة ومناقشة تضعف المرأة ولا تستطيع أن تخاصم عن نفسها، ولذلك في الغالب أنها توكل من يخاصم عنها لأنها ما تستطيع، وهو في الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، هم بنات الله، أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فالمشركون جعلوا وصفوا الله بأن له البنات، والنصارى وصفوا الله بأن له ولدا وهو المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وهو رسول الله وعبده، ليس رسوله إنما هو عبده، قال إني عبد الله آتاني الكتاب، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. فعيسى عبد الله ورسوله، كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فليس ولدا لله عز وجل، فالله لم يلد ولم يولد، لا بداية له سبحانه وتعالى، لا بداية له، كما أنه لا نهاية له، هو أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذه صفات الله جل وعلا، قديم بلا بداية، دائم بلا نهاية سبحانه وتعالى، لم يلد هذا نفي للبداية، ولم يولد هذا نفي للشريك والشبيه، لأن الولد شبيه بوالده وشريك له. وأيضا الولد إنما يكون للحاجة، والله غني، الله له ما في السماوات وما في الأرض، غني سبحانه وتعالى عن الولد، أما أنتم بحاجة إلى الولد، الإنسان اللي ما يجي أولاد هذا يكون عنده عجز، عنده ضعف، وهو بحاجة إلى الأولاد ليساعدوه. الله غني عن الأولاد، غني عن خلقه سبحانه وتعالى، له ما في السماوات ما في الأرض، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا، أي مشابها مكافئا، الكفو معناه الشبيه والمثيل، الله جل وعلا ليس له شبيه ولا مثيل، ولم يكن له كفوا أحد، أي لا أحد يكافيه ويساويه سبحانه ويشابهه ويماثله أبدا، ليس كمثله شيء. هذا نفي للمثلية والشبيه والنظير، ما قال تعالى: هل تعلم له سميا، أي أحدا يساويه سبحانه ويساميه على الحقيقة. نعم.
وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح.
ألم أقول من سورة الإخلاص فيها إثبات الأحدية والصمدية لله، ونفي الولد والوالد عن الله، ونفي المشابهة له سبحانه وتعالى، لا يشبهه شيء من خلقه. نعم.
وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح.
قد ينكر الجهمي رؤية الله عز وجل، ينكر الجهمي رؤية الله عز وجل في الآخرة، ولا مستند له في ذلك، ونحن عندنا في إثبات الرؤية مستند، حديث مصرح، حديث يعني اسم جنس، وإلا عندنا أحاديث كثيرة متواترة، أحاديث متواترة بالرواية جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وقد ساقها ابن القيم رحمه الله في حاد الأرواح، في كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، وهو كتاب في الجنة وأوصافها وما فيها، وذكر رؤية الله وأورد الأحاديث المتواترة فيها بسياقاتها وأسانيدها ورواتها. نعم.
وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذا فتنجح.
رواه جرير بن عبد الله البجري رضي الله عنه، هذا من جملة الرواة من الصحابة، وإلا فقد رواه غيره من الصحابة، فهو أراد أن يمثل فقط. نعم.
رواه جرير عن مقال محمد،
عن مقال محمد النبي صلى الله عليه وسلم، جرير صحابي جليل يروي عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذا فتنجح.
نعم، قل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم تنجح، ولا تخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم فتخسر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فقوله حق لا يتطرق إليه شك عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح.
هذا عن بحثه اليدين، وهذا يأتي في الدرس القادم إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وجزاكم الله خيرا. هذه مجموعة من الأسئلة، أعلم على في فضيلتكم بعض ما تيسر منها. السائل يقول: ما ذكره الله عز وجل في القرآن على لسان الأنبياء، هل يصح القول بأن المعنى من عند الله لكن بصياغة ربانية؟
لكن
يقول: هل يصح القول بأن المعنى من عند البشر لكن بصياغة ربانية؟
المعنى من عند البشر؟
أي نعم.
هذا قول الجهمية، هذا قول الجهمية، هذا ما قالها أحد، ما قالوا أن المعنى من عند البشر واللفظ من الله، هذا ما قاله أحد إلا هذا الجاهل. الأشاعرة يقولون المعنى من عند الله واللفظ من البشر، المعنى من عند الله وأما اللفظ فهو من البشر، هذا قول الأشاعرة. الجهمية والمعتزلة يقولون اللفظ والمعنى من قول البشر وليس من قول الله. أما أن يقال العكس، المعنى من عند البشر والصياغة أو اللفظ من عند الله، هذا قول محدث ما قاله إلا جاهل لا يدري ما يقول. نعم.
صلى الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما معنى هذه العبارة حقيقة حقيقة لا مجازة؟
حقيقة لا مجاز، الحقيقة ضد المجاز. المجاز يقولون هو كلام الله مجاز، بمعنى أن الله خلقه فيضاف إليه إضافة مجازية لأنه خلق. أهل السنة يقولون هو كلامه حقيقة، تكلم الله به. نعم.
سلام الله إليك.
والسائل يحتاج إلى أنه يدرس البلاغة حتى يعرف الحقيقة والمجاز. نعم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما معنى قول أهل السنة رحمهم الله في القرآن إنه قديم النوع حادث الآحاد؟
ما قالوا القرآن يا أخي، يقول كلام الله، كلام الله قديم النوع حادث الآحاد، أما القرآن ما يقول أنه قديم، يقول حادث، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. فالقرآن من أفراد كلام الله عز وجل، من أفراد كلام الله ومن آحاد كلام الله عز وجل، لكن النوع قديم، وهو أن الله يوصف لأنه يتكلم من الأجل. نعم.
سأل الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: يكتب بعض معلم الدراسات
خلي يقول القرآن قديم مثل السفارين وغيره، هذا خطأ. القرآن ما يقال أنه قديم، يقولون كلام الله القديم، هذا غلط. القرآن ليس قديما، بل هو محدث ومنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: يكتب بعض معلم الدراسات الإسلامية
يكتب
بعض معلمي الدراسات الإسلامية عبارة مادة القرآن الكريم، والسؤال هل هذه العبارة وصف للقرآن بأنه مادة والمادة مخلوقة يترتب على ذلك القول بأن القرآن مخلوق؟
لا يا أخي، أنت فاهم غلط. يقول مادة القرآن يعني درس القرآن، لأن الدروس تسمى مواد وحصص، هذا قصده. مادة القرآن يعني حصة القرآن أو درس القرآن، فلا محذورة في هذه الكلمة. نعم.
سأل الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل صفة الكلام صفة ذاتية فعلية؟
صفة فعلية، وكل صفة فعلية فلها تعلق بالذات، كل صفة فعلية لها تعلق بالذات. نعم. لكن يغلب عليها أن فعلية، ولا كل صفات لها تعلق بالذات. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل يجوز وصف كلام ربنا بوصف القديم؟
من حيث المعنى، من حيث العموم، من حيث العموم نعم، كلام الله قديم، بمعنى أنه لا بداية له، بمعنى أنه لا بداية له، من حيث العموم والنوع، يقال قديم النوع، بمعنى أنه لا بداية لكلام الله عز وجل، كما أنه لا بداية لذاته فلا بداية لصفاته، ومنها الكلام. نعم.
سأل الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: في قول أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: لو علمت أني أنك تستمع لقراءتي لحبرته لك تحبيرا، هل يوهم هذا بأنه يجوز أن يزين الصوت لغير الله بقراءة القرآن؟
زينه للرسول صلى الله عليه وسلم، طاعة للرسول وإيثارا لما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا للرسول خاصة، لأنه يريد أن يرضي الرسول ويسمعه ما يحب. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: من هو الكاتب المنتسب للعلم القائل بأن الكلام في مسألة القرآن مخلوق أو غير مخلوق أنه ترف عقلي، أو أن الخلاف فيه هين لنحذره؟
كثير من الكتاب، منهم على ما أذكر الجابري المغربي الحداثي، واحد من الحداثيين المغاربة، قرأت له كلاما في بعض الجرائد يقول هذا، يقول إن البحث في خلق القرآن وهذا أشغل الناس، وهما وأن الإمام أحمد ما عذب وسجن من أجل أنه ينكر القول بخلق، وإنما مسألة سياسية، لأنه خشيوا على ملكهم منه فسجنوه وعذبوه. هذا كلام الجابري مثل غيره. نعم. وفيه الشيخ الله المستعان أبو غدة كتب رسالة في هذا، رد عليه الشيخ حمود التويجري: يا أبو غدة يقلل من شأن هذه المسألة، يقول ما تحتمل كل هذا، فرد عليه الشيخ حمود التويجري رحمه الله برد مفحم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا سائل يقول: كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة الحديث، وبين قوله: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه؟
هؤلاء لا يكلمهم من أجل عقوبتهم، من أجل عقوبتهم. وأما الخطاب ما منكم من أحد إلا سيكلمه، هذا للمؤمنين الذين يكرمهم ربهم عز وجل ويخاطبهم ويحاضرهم. نعم. فهؤلاء يحرمون من تكليم الله لهم عقوبة لهم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما حكم تعليق السور أو بعض الآيات على الجدران كالزينة، مثل آية الكرسي أو الأدعية المأثورة أو المعوذات؟
والله هذا ما ينبغي، التلاعب بالقرآن وجعله زخارف وديكورات وتعليقه في المجالس، هذا إهانة للقرآن الحقيقة. وإن كان بعض العلماء كشيخنا بن باز رحمه الله لا يرى بأسا بهذا، لكن هو قصد حسن، يقول إن هذا يذكر الناس، فيه مصلحة، نحن نقول وإن كان في مصلحة جزئية لكن الضرر أكثر من المصلحة لما فيه من امتهان القرآن واتخاذ القرآن لوحات يباع ويشرى ويعلق على الطرقات ويصيبه القاذورات ويسقط في الأرض ويداس. ينبغي أن القرآن يصان، القرآن يحفظ في الصدور ويكتب في المصاحف ويحتفظ به ولا يكتب على هذه الطرق التي يعتريها ما يعتريها. نعم، كم رأينا من لوحة ساقطة ومن تداس عليها أو تقع عليها الطيور وتلقي عليها القاذورات، يصان القرآن عن مثلها ويتراكم عليها الغبار والأتربة، هذا إهانة للقرآن الكريم في الحقيقة. وهم قصدهم الزينة والزخارف فقط، هم قصدهم التذكير إلا ما شاء الله، ما نقول كلهم، بعضهم قصده التذكير، لكن التذكير هذه مصلحة جزئية ترتب عليها مضار كثيرة نحو القرآن الكريم. فنحن لا ننصح بتعليق القرآن، أما في المساجد هذا ممنوع عند الجميع، لأنه يشغل المصلين، يشغل المصلين الكتابة سواء القرآن أو غيره في المساجد، والزخرفات في المساجد ممنوعة. نعم،
صلى الله إليك. إذا كان تعليق سورة آية الكرسي والمعوذات على سبيل الحروز والحجب،
هذا بعد محظور آخر. إذا كان يعلق القرآن على السيارة أو في البيت من أجل الحرز، هذا تعليق التمائم، هذا تعليق التمائم، ولا يجوز تعليق التمائم من القرآن ولا من غيره. قوله صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. في كتاب التوحيد تعليق القرآن من أجل الحروز هذا لا يجوز، سواء على الشخص أو على السيارة أو على الدابة أو على البيت أو غير ذلك. نعم، لكن إذا كان قصدهم التذكير كما يقال، هذا مقصود طيب التذكير، لكن يترتب عليه مضار أكثر، وهي امتهان القرآن العظيم، تعريضه للامتهان. نعم،
كان الله إليكم. صاحب الفضيلة هذا السائل يقول: توجد في القرآن الكريم آيات مثل قوله تعالى: وكان الله غفورا رحيما، فما معنى كلمة كان؟
كان ولا يزال، كما قال ابن عباس رضي الله عنه، كان ولا يزال، ما هي معناه كان في الماضي؟ كان يعني إخبار عن استقرار هذا الأمر لله عز وجل وثباته ودوامه. نعم،
صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه؟
الحجاب معروف، وهو ما يحجب الأبصار عن رؤية الله عز وجل، وحجابه النور، حجابه النور جل وعلا، النور الذي هو صفة من صفاته جل وعلا، أو النور المخلوق الذي خلقه الله وجعله حجابا. المهم أنه يمنع رؤية الله هذا الحجاب من النور. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك عن ليلة المعراج، قال نور أنا أراه، وفي رواية النوراني أنا أراه، وأما سبحات وجهه فمعناها السبحات معناها النور، أحرقت سبحات وجهه أي نور وجهه جل وعلا، وانتهى إليه بصره من خلقه، السبحات هي النور. نعم.
صلى الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول هل الله يكشف الحجاب عن جميع الثقلين ويراه جميعهم مؤمنهم وكافرهم؟
الذي صح وثبت أن المؤمنين يرونه في الجنة وأن الله يتجلى لهم في الجنة. اختلفوا هل يرى في عرصات القيامة، هل يرى في عرصات القيامة ويراه الكفار والمسلمون؟ فيه من يقول هذا، وأظن الشيخ تقي الدين في الواسطية ذكر هذا، ذكر أنه يرى في عرصات القيامة، والعرصات معناها الساحات التي يجتمع فيها الناس، ويرى في الجنة. ففي عرصات القيامة يراه الناس كلهم، لكن رؤية الكفار له ليست رؤية نعيم، ليست رؤية نعيم، وإنما هي رؤية توبيخ وعتاب لهم. نعم.
السلام الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة؟
هذه رؤية، رؤية في المنام، هذه رؤية في المنام. نعم، في أحسن صورة. والله يوصف بأن له صورة، قال خلق آدم على صورتي، في رواية على صورة الرحمن، يوصف جل وعلا بأن له صورة، لكن ليست كسائر الصور، كسائر الصفات تليق بجلاله سبحانه وتعالى كسائر صفاته. نعم.
صلى الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول هل صحيح أن الإمام أحمد رحمه الله رأى الله عز وجل في المنام، وهل تكون الرؤية على صورة الله الحقيقية؟
أجبناكم في الليلة الماضية وقلنا أنه جائز أن المؤمن يرى ربه في الرؤيا إذا كان يؤمن بالله إيمانا صادقا وبأسمائه وصفاته، فقد يكرمه الله جل وعلا لأن يراه في الرؤيا. والرؤيا غير اليقظة، الرؤيا غير اليقظة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام ليس بينه وبينهم حجاب؟
حجاب الذي يمنع الرؤية، يزيل الله جل وعلا يكشف الحجاب، ولو كان الحجاب موجودا ما رأوه، لكنه كشفه جل وعلا وتجلى لهم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في ليلة المعراج؟
صحيح أنه لم يراه بعينه، وإنما رآه بقلبه وبصيرته، ولم يراه بعينه، ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربه؟ قال نور أنا أراه، يعني كيف أراه وحجابه النور. نعم.
سأل الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول هل من قرأ سورة الإخلاص يكون له أجر من قرأ ثلث القرآن؟
الأجر، لكن من قرأ القرآن حصل له أجر سورة الإخلاص وأجر تلاوة القرآن كله، أما من اقتصر على سورة الإخلاص فله من الأجر ما يعادل ثلث القرآن. نعم.
سلام الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول الله جل وعلا منزه عن الولد سبحانه وتعالى، لكن ما قولكم في من يقول لا أريد الولد لكي لا أوصف بالنقص؟ لأن الله، لكن يقول ما قولكم في من يقول لا أريد الولد لكي لا أوصف بالنقص لأن الله تعالى منزه عن النقص؟
يعني يبي تشبه بالله عز وجل، هذا كلام باطل، أنت بحاجة إلى الولد، وأما الله فهو غني عن الولد، الولد محتاج إليه جل وعلا، لا أنه هو محتاج إلى الولد، أما أنت بحاجة إلى الولد، إلا أصابك مرض ولا كبرت ولا من الذي يقوم بشؤونك، ولا أصابك فقر من الذي ينفق عليك، من الذي يدافع عنك، أنت بحاجة إلى الولد، هذه ضرورة فطر الله عليها البشر والناس. من آياته أن خلق لكم من أنفسكم خلق لكم والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا، هذا من تعداد النعم التي في سورة النحل، الله عدد فيها النعم، ومنها أن الله جعل لكم أولادا وحفدة من زوجاتكم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أريد بيانا شافيا في حكم الرافضة والجهمية والمعتزلة والقدرية، وهل هم كفار؟ لأن كثيرا من الناس يسأل عن ذلك فيقول بعض طلاب العلم: لا أدري.
نحيلك على كتب الفرق، على كتب الفرق مثل الملل والنحل، ومثل الفرق بين الفرق، ومثل مقالات الإسلاميين للأشعري، مثل راجعها وتشوف إن شاء الله. راجع في شأن الشيعة، راجع الخطوط العريضة لمذهب الشيعة لمحب الدين الخطيب. إذا صرت عاجل وإن صرت إنك عندك استعداد، راجع منهاج السنة النبوية شيخ الإسلام بن تيمية في الرد على الشيعة والقدرية. نعم.
السلام الله عليكم صاحب.
وأيضا قد تقول إن هذه تنقل عنهم وأنا ما أصدقها، يا أخي نحيلك على كتبهم، على كتب الرافضة، تشوف فيها الكفر البواح والعجب العجاب الذي تتفطر منه السماوات والأرض. اقرأ في كتبهم شوف. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: والدي قتل أمي ظلما وعدوانا، ولا يوجد من يطالب بالقصاص إلا أنا، ولقد عفوت عنه وأخرجته من السجن. سؤال:
أنت مالك عليه قصاص؟ أنت مالك عليه قصاص؟ حتى لو ما عفوت مالك عليه قصاص؟ لا يقص لوالد، لا يقص لولد من والده. نعم.
أحسن الله إليكم. نقول في تتمة سؤاله: هل أنا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه؟ وهل المقصود بالحديث أنه يكون قد وفاه حقه أمام الله عز وجل ولا يبقى عليه شيء؟
أنا أقول مالك عليه قصاص حتى تعفو عنه، ما جعل الله لك عليه القصاص حتى تعفو عنه، لكن عليك ببره. إذا كنت تريد الأجر والثواب فعليك ببره والإحسان إليه. نعم.
الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لقد كثرت في هذه الأيام رسالة في الجوال بهذه العبارة: لولا خوفي من الرحمن لكتبت على الجدران حبك سادس الأركان.
إيش؟
يقول: انتشرت في هذه الأيام رسالة في الجوال وهذه هي وهذه العبارة: لولا خوفي من الرحمن لكتبت على الجدران حبك سادس الأركان، فما حكمها؟
من يعني؟ من يخاطب؟
المرسل إليه.
إيه. لولا إيش؟
سلمك الله. لولا خوفي من الرحمن.
ما خفت من الرحمن. يقول هالكلام ما خاف من الرحمن. نعم.
لولا خوفي من الرحمن لكتبت على الجدران حبك سادس الأركان.
يعني سادس أركان الإسلام. إن كان يقصد هذا كفر والعياذ بالله. نعم. وين الخوف من الرحمن؟ نعم.
السلام الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: كيف يتحلل المغتاب من أخيه والظالم الذي أخذ أموال الناس وقد أفلس ولا يستطيع إرجاعها إليهم الآن، وكذلك السارق الذي سرقها؟
الأموال إن كان استطاعته أن يردها يردها إليهم مع طلب المسامح، إن كان ما باستطاعته جيدة دين في ذمته قيدها دينا في ذمته، فإذا استطاع يؤديها إليهم ولا تسقط حقوق الناس. نعم.
الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما صحة ما نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم بالقول بأن النار تفنى وأن من في النار يدخلون الجنة بعد تنقيتهم من الذنوب ولو كانوا كفارا؟ وهل رد الصنعاني وتحقيق الألباني لهذا الكتاب يصحح نسبة القول إلى شيخ الإسلام؟
الكلام الأخير هذا باطل، ما قاله شيخ الإسلام إنهم يدخلون الجنة، ما قال إنهم يدخلون الجنة، ولا يدخل الجنة كافر، إن الله حرمه ماء على الكافرين نفيض علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمه ماء على الكافرين، إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة وما الله النار وما للظالمين من أنصار. ما قال شيخ الإسلام إنهم يدخلون الجنة، نسب إليه أنه يقول بفناء النار، هذا قول خطأ بلا شك، هذا قول خطأ. لكن الخصوم والأعداء يتلمسون أدنى غلطة على شيخ الإسلام ليظهرها. ولكن شيخ الإسلام له فضائل، له فضائل وله جهاد في سبيل الله، وله ما يغطي هذا الخطأ اليسير إذا كان صح عنه هذا. في مسألة اجتهادية أخطأ فيها إذا صح، وله من الفضائل والكرامات، وله من الجهاد في سبيل الله باللسان وبالقلم وبالسيف ما يغطي هذا الخطأ اليسير. وكونه يتلمس هذا الخطأ اليسير ويظهر على الناس أن شيخ الإسلام يقول كذا، طيب هم ما يشوفون الأخطاء اللي هم فيها من التجهم والاعتزال والتشيع وغير ذلك وعبادة القبور والأضرحة، ما يشوفون هذه الأخطاء اللي عندهم ويظهرون مسألة فرعية نسبت إلى شيخ الإسلام بن تيمية؟ الحمد لله أنهم لم يجدوا إلا هذا، الحمد لله أنهم لم يجدوا على شيخ الإسلام إلا هذه لو صحت. نعم،
سلام الله عليك، انتهى.
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: فقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. ولا تقل القرآن خلق قراءته فإن كلام الله،
ولا تقل
القرآن خلق قراءته،
ولا تقل القرآن خلقا قرأته. نعم.
ولا تقل القرآن خلقا قراءته، ولا تقل القرآن خلقا قراءة فإن كلام الله باللفظ يوضح.
ولا تقل القرآن خلقا، عفى الله عنك.
ولا تقل القرآن خلقا قراءة فإن كلام الله باللفظ يوضح. وقل يتجلى
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن عقيدة أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم أنهم لا يشكون بأن القرآن كلام الله حقيقة، تكلم الله به سبحانه وتعالى وأوحاه إلى جبريل، سمعه جبريل ونزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم إلى الأمة. قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. تنزيل رب العالمين نزل من عنده سبحانه وتعالى، نزل به الروح الأمين وهو جبريل الموكل بالوحي على قلبك، خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، تكون من المنذرين بلسان، لغة القرآن أنه عربي، عربي مبين أفصح اللغات. وقال سبحانه وتعالى: إنه لقول رسول كريم، يعني جبريل عليه السلام، ذي قوة عند ذي العرش، وهو الله سبحانه وتعالى مكين، يعني جبريل عليه السلام له قوة، أعطاه الله قوة وأعطاه الله مكانة وقربا من الله جل وعلا، مطاع تطيعه الملائكة، أما أمين على وحي الله عز وجل. هذه أوصاف جبريل عليه السلام، أنه بهذه الأوصاف، وأنه أمين على وحي الله لا يزيد فيه ولا ينقص، وإنما يبلغه كما تحمله عن الله جل وعلا. ثم قال: وما صاحبكم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، بمجنون كما يقوله المشركون، نفى عنه الجنون. ولقد رآه، أي رأى جبريل عليه السلام على صورته في الأفق المبين، رآه، رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته الملكية، رآه فوقه في بطحاء مكة في الأفق وهو عنان السماء، رآه رؤية عيان. ثم قال جل وعلا: ولقد رآه نزلة أخرى، أي رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته مرة ثانية عند سدرة المنتهى ليلة المعراج. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها مرتين، مرة في مكة ومرة في الملأ الأعلى عند سدرة المنتهى. وما عدا ذلك فإن جبريل يأتي إلى محمد صلى الله عليه وسلم في صورة رجل، وعنده أصحابه يرونه رجلا، أنهم لا يطيقون رؤيته على صورته الملكية، أتيه على صورة رجل ويخاطبه. فهذا توثيق لسند القرآن الكريم أنه تلقته أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن محمد، عن جبريل، عن الله عز وجل، فهو كلام الله. وأما إضافته إلى الملك في قوله إنه لقول رسول، إضافة كبير مبلغ، وإضافته إلى محمد صلى الله عليه وسلم في قوله إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، إضافة تبليغ أيضا. فمحمد صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام كلاهما متحمل ومبلغ لكلام الله، والكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، لأنه لا يمكن أن الكلام يكون من ثلاثة. الله أخبر أنه كلامه، وأضافه إلى الرسول الملكي وإلى الرسول البشري من باب إضافة التبليغ فقط. فهو كلام الله ابتداء، وكلام جبريل ومحمد تبليغا عن الله عز وجل. لا يشك المسلمون في هذا، أنه كلام الله منزل غير مخلوق. قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب تنزيل الكتاب من الله، قل هو منزل من ربك بالحق. فالله جل وعلا وصفه بأنه كلامه حتى يسمع كلام الله ثم يبلغه مأمنه. يريدون أن يبدلوا كلام الله، وصفه بأنه كلامه وأنه هو الذي أنزله، هو الذي أنزله. أما الأشاعرة فيقولون إنه مكتوب في اللوح المحفوظ، وإن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا باطل، هذا قول باطل، فإن جبريل لم يأخذه عن اللوح المحفوظ، وإنما أخذه عن الله عز وجل. نعم هو مكتوب في اللوح المحفوظ، قال تعالى: إنه لقرآن مجيد في لوح محفوظ، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، عن القرآن مكتوب في اللوح بلا شك. لكن جبريل لم يأخذه عن اللوح كما تقوله الأشاعرة، وإنما أخذه عن الله جل وعلا. ينبغي معرفة هذا، أن هذا مذكور في عقائد الأشاعرة. قد رد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله على هذا القول في رسالة مطبوعة، وهي أيضا مع فتاوى، في رسالة سماها الجواب الواضح المستقيم في كيفية نزول القرآن العظيم، رد على هذا القول وأبطله. لأن القول بأنه أخذها من اللوح المحفوظ وسيلة إلى أنه مخلوق، إن الله خلقه في اللوح المحفوظ كما تقوله الجهمية، فهذا مأخوذ من قول الجهمية فهو قول باطل، أحببنا التنبيه عليه. الله جل وعلا من صفاته الفعلية أنه يتكلم، كما أنه يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويدبر ويشاء ويريد، فهو أيضا يتكلم كلاما يليق بجلاله سبحانه وتعالى كسائر صفاته، يتكلم متى شاء بما شاء إذا شاء سبحانه وتعالى، وكلامه قديم النوع كسائر صفاته، حادث الآحاد، بمعنى أنه يتكلم إذا شاء، يتكلم إذا شاء، تكلم بالقرآن وقت نزوله، ويكلم جبريل، ويكلم موسى، وكلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، قبلهم كلم آدم عليه السلام، ويتكلم إذا شاء، ويتكلم يوم القيامة، يتكلم يوم القيامة، ويحاسب الناس، ويكلم المؤمنين في الجنة ويكلمونه، فهو يتكلم بكلام قديم النوع حادث الآحاد، ومن كلامه القرآن الكريم، من كلامه التوراة والإنجيل والقرآن الكريم وسائر الكتب المنزلة على الأنبياء كلها كلام الله جل وعلا، ومنها القرآن الكريم الذي هو أعظمها، الذي جعله الله مهيمنا عليها، فهو كلامه جل وعلا حقيقة لا مجازا، منزل منه غير مخلوق، هذا مذهب أهل السنة والجماعة ويصرحون بهذا، وما عندهم شك في هذا في زمن الصحابة، وما عندهم شك في هذا، وإنما لما ظهرت الجهمية قالوا القرآن مخلوق، والمعتزلة والأشاعرة ومشتقاتهم، لما ظهروا أهل السنة بيّنوا أن القرآن منزل غير مخلوق ردا عليهم وإبطالا لقولهم، لأن هذا معناه إذا قيل أنه مخلوق فمعناه أن الله لا يتكلم، والذي لا يتكلم لا يكون إلها، كما قال إبراهيم لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، لا يسمع ولا يبصر جمال تمثال في الآية الأخرى، واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، لا يكلمهم لأنه جماد، فدل على أن الذي لا يكلم أنه ليس بإله، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، كما قال في الآية الأخرى ولا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، أخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، يعني لا يكلمهم، ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفع. وأن هذه ليست المصدرية، هذه مخففة من الثقيلة، مخففة من الثقيلة، الأصل أنه لا يرجع، خففت وصارت ألا يرجع، لذلك صار الفعل مرفوعا بعدها. فالحاصل أن الذي لا يتكلم لا يصلح للربوبية والإلهية لأنه ناقص، وكيف يأمر وكيف ينهى كيف يدبر وهو لا يتكلم، هذا تعجيز لله عز وجل. قال جل وعلا يقول قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله التي يأمر بها وينهى ويدبر دائما وأبدا، كلمات الله لا تحصى التي يتكلم بها ويأمر وينهى ويدبر، لا تحصى ولا تكتبها البحار وأقلام الدنيا. الجهمية يأتون يقولون كلام الله مخلوق، الفجرة الكفرة، فهذا فيه وصف الله بالعجز، أنه لا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى. وفيه أيضا أن هذا القرآن ليس كلام الله، أنتم تقولون هذا كلام الله، ليس كلام الله، هذا مخلوق. بهذا القرآن هو الأصل الأول من أصول الأدلة، إذا كان ليس كلام الله كيف يستدل به؟ هذا قصدهم، وهي دسيسة يهودية، لأن أصل مذهب الجهمية مأخوذ عن اليهود كما ذكر شيخ الإسلام في رسالته الحموية، أنه مأخوذ عن اليهود، وليس هذا بغريب على اليهود لعنهم الله الذين عرفوا كلام الله وبدلوا وغيروا، فهذه دسيسة من اليهود ليبطلوا القرآن الذي بأيدي المسلمين، فهذا مذهب خبيث. ولهذا انبر الأئمة في رده وإبطاله وبيان أنه زيف مدسوس. أما من يقول أن مسألة القول بخلق القرآن إنها ما تحتاج لها الاهتمام، ولا ما يحتاج أنهم يهتمون به، إنه فضول الكلام كما يقول بعض المتحركين من الكتاب المعاصرين أو من يتسمى بالعلم، هذا قول باطل، هذا تهوين من مسألة خطيرة أما التساهم فيها، ليس هي من فضول الكلام، وتسفيه للأئمة الذين اهتموا بردها، وعذب من عذب كالإمام أحمد، وقتل من قتل منهم في ردها. وهذا يقول مسألة يعني مسألة سهلة ولا تحمل كل هذا، هذا إما أنه جاهل لا يدري عن شيء، وإما أنه متجاهل مبطل يريد أن لا يرد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة كما يقولون. وبعضهم يقول الناس أحرار، حرية القول وحرية الكلمة، لا تحجروا على الناس، يعني لا تردون الباطل، لا تبينون الحق، كل له كلامه كل له قوله، تكون الدنيا فوضى. ينبغي التفطن لهذه الدسائس وهذه الشرور التي تحاك ضد المسلمين. نعم.
وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك.
قل غير مخلوق، هذا رد على الجهمية ومن قال بقولهم، كلام مليكنا أي الله جل وعلا، مليك الملك، الله جل وعلا هو الملك وله الملك وبيده الملك، هو على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الله جل وعلا هو مالك الملك. وأما الملوك من بني آدم فإنما ملكهم عارية، يؤتيه الله من يشاء منهم ثم ينزعه منه ويعطيه للآخر، تداول، باب التداول. أما الملك الثابت الدائم الذي لا يزول ولا، هذا ملك الله جل وعلا. الله جل وعلا عندما تقوم الساعة يقول لمن الملك اليوم، فلا أحد يجيب، لو كان أحد له دعوة قال أنا الملك لي، لمن الملك اليوم، ما أحد يتكلم. ثم يجيب نفسه سبحانه فيقول لله الواحد القهار، ولا أحد يعارض في هذا، فالملك لله جل وعلا، وإنما يهب من يشاء شيئا من الملك مدة محددة، ثم إما أن يموت وإما أن يؤخذ منه، ينزع منه القوة. نعم.
وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا.
بذلك أي بأنه كلام، بأنه غير مخلوق، دان الأتقياء من الأئمة، دانوا يعني اعتقدوه، دانوا يعني اعتقدوا هذا القول، وأفصحوا أظهروه للناس، وقالوا القرآن منزل غير مخلوق، ما سكتوا وقالوا هذه آراء وخلوا الناس على حرية الكلمة حرية الرأي، بل إنهم أفصحوا غاية الإفصاح وناظروا وجادلوا وألفوا وكتبوا في رد هذا القول بخطورته وشناعته وتنقصهم لله عز وجل. فلا يسع أهل العلم أن يسكتوا عن هذا القول أو يتساهلوا به. نعم.
ولا تقف القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا.
كذلك منهم من يقول القرآن مخلوق ويصرح، وهم الجهمية، وهم رؤوس الجهمية، صرحوا بأن القرآن مخلوق. ومنهم من يقول أنا لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق، أنا أتوقف، وهذا شيطان أخرس. إذا توقف توهم الناس إن القرآن مخلوق، لابد من البيان ورد. يعني هم قالوا مخلوق وأنت توقف، معنى هذا إنك تأيدهم لكن ما تصرح، بها. فلا يجوز التوقف في هذا، ما يجوز. وهذا مذهب الوقفية اللي يقولون نتوقف، فلا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، وهذا معناه كتمان لبيان الحق، ويعطي احتمالا لقول الجهمية، أنه صحيح حيث لم يرد ولم يفضح ولم يكشف. الذي يشك في أن القرآن غير مخلوق، هل هو مخلوق أو غير مخلوق ويتوقف، هذا جهمي، لكنه يتستر. وإلا لو كان ليس جهميا لصرح، قال القرآن غير مخلوق، لكنه يتستر بالتوقف، وإلا هو في الحقيقة جهمي. بل الجهمية يمكن أحسن منه، لأنهم صرحوا وعرف مذهبهم، وهذا يخدع الناس، في أنه متورع، ولا يقدر على القول في هذا الأمر. الناس يقولون الله هذا متورع ما دخل في الموضوع. لا، ما يكفي التوقف، بل لابد من التصريح ببطلان هذا القول. أما اللي يتوقف هذا موافق للجهمية، لأنه لو كان مخالفا لهم لصرح بمخالفتهم. نعم. ولا تقل
تكف القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأصحوا.
أي نعم، كما قال جعلهم من أتباع الجهمية، لأنهم لو لم يكونوا من أتباع الجهمية لما توقفوا، بل صرحوا، بذلك وردوا على الجهمية. نعم.
ولا تكف القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا.
أسجحوا يعني تساهلوا. إسجاح هو التساهل واللين، أسجح يعني لانا، وفي بعض النسخ وأسمحوا من السماح، يعني سمحوا لهذا. سواء أسجحوا أو أسمحوا فمعناه أنهم لم ينكروا، وإنما لانوا مع هذا القول، لانوا مع الجهمية، ما أنكروا عليهم، توقفوا. هذا معناه إسجاح، أي لين معهم. نعم.
ولا تقرئ القرآن خلقا قراءة فإن كلام الله باللفظ يوضح.
وهذا مذهب ثالث في هذه المسألة. المذهب الأول التصريح بأن القرآن مخلوق، المذهب الثاني التوقف فلا يقال مخلوق ولا غير مخلوق، أو الثالث يقولون اللفظ بالقرآن مخلوق، وهذا في الحقيقة احتيال على القول بخلق القرآن، لأنه لا يجوز لك أنك تقول لفظي بالقرآن مخلوق، ولا يجوز أن تقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، بل لا بد من التفصيل. إن قلت لفظي بالقرآن مخلوق هذا مذهب الجهمية، وإن قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق فهذا أيضا تأييد لقول الجهمية، فلا بد من إذا قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق فأنت أدخلت أفعالك مع أفعال الله وجعلت فعلك غير مخلوق. هذا مذهب الجبري، مذهب القدرية الذين ينفون القدر، ويجعلون العباد هم اللي يبتكرون أفعالهم ويخلقونها، فهذا إرضاء للجهمية أو للقدرية، فلا بد من التفصيل لأن تقول ماذا تريد بقولك لفظي بالقرآن، هل تريد التلفظ، تريد التلفظ والصوت أو تريد الملفوظ به؟ فإن كنت تريد الملفوظ به وغير مخلوق، الملفوظ به هو كلام الله جل وعلا، أما إن أردت لفظي تلفظ الذي تنطق به بلسانك فهذا مخلوق، لسانك مخلوق وصوتك مخلوق، صوتك مخلوق ولفظك مخلوق، لكن الملفوظ به المؤدى هذا غير مخلوق، فلا بد من التفصيل. هم يريدون الإجمال، تقول لفظي بالقرآن مخلوق أو تقول غير مخلوق تجمل، فيدخلون من هذه الحيلة، فلا بد أن تفصل لتقطع عليهم الطريق. ولهذا يقول أهل السنة الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري، الملفوظ به كلام الله، وأما اللفظ والأداء هو كلام المخلوق، مخلوق صوته مخلوق ونطقه مخلوق. ولهذا تختلف القراءات والأصوات، بعضها حسن وبعضها غير حسن، بعضها جيد وبعضها غير جيد، القراء يختلفون مواهب من الله عز وجل، هذا دليل على أن هذا مخلوق يختلف، بعضهم يعطى صوتا حسنا بعضهم يعطى دون ذلك. أما كلام الله جل وعلا فإنه لا بد أن يكون في غاية الكمال، اختلاف الأصوات دليل على أن الأصوات مخلوقة، وما كان ينبغي الدخول في هذا، لكن هم اللي ألجأوا المسلمين إلى هذا الشيء، فلا بد من البيان. لما ألجأوا الناس إلى هذا القول فلا بد من كشفه وبيانه، هي مصيبة الحقيقة، لولا أن الله قيض لها الأئمة وبينوها لالتبس على كثير من الناس هذا الأمر. نعم. فالمذاهب ثلاثة، مذهب الجهمية القائلين بخلق القرآن، ومذهب الواقفة، ومذهب الصوتية اللي يقولون لفظي بالقرآن، اللفظية نسميهم اللفظية، مذهب اللفظية اللي يقولون لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، فتقول له لا بد من التفصيل، إن كنت تريد التلفظ والصوت فهو مخلوق، إن كنت تريد الملفوظ به والمتلو فإنه كلام الله غير مخلوق. ولهذا جاء في الحديث زينوا القرآن بأصواتكم، فيطلب من القارئ أن يحسن صوته للقرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الصوت الحسن للقرآن، كان يستمع إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو يصلي بالليل لأن الله أعطاه صوتا حسنا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتسمع له، وأمر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يقرأ عليه وهو يسمع، قرأ عليها أول سورة النساء فقال إني أحب أن أسمعه من غيري، فهو صلى الله عليه وسلم يحب صوت الحسن للقرآن، وهو الصوت الحسن نعمة من الله عز وجل. نعم.
وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح.
هذه مسألة رؤية الله جل وعلا. رؤية الله، هل الخلق يرون الله عز وجل أو لا يرونه؟ الجهمية والمعتزلة والأشاعرة كلهم ينفون الرؤية، يقولون إن الله لا يرى، إن الله لا يرى، لأن الرؤية للأجسام، ويقولون الله غير جسم فهو لا يرى، وينفون الرؤية بتاتا، لا في الدنيا ولا في الآخرة، ينفونها في الدنيا وفي الآخرة، الله العافية. وهناك قوم يقولون إن الله يرى في الدنيا وفي الآخرة، وهذا قول بعض الصوفية كما مر بكم في درس البارحة. بعض الصوفية يقولون إن الله يرى في الدنيا ويرى في الآخرة. والقول الثالث وهو القول الحق هو أن الله يرى في الآخرة، يراه أهل الجنة كما تواترت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما في الدنيا فإنه لا يرى، لأن الناس لا يطيقون رؤية الله في الدنيا. ولما طلب موسى عليه السلام كريم الله قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، الجبل الصلب صار ترابا من عظمة الله عز وجل. فكيف الآدمي يطيق رؤية الله؟ هذا في الدنيا. أما في الآخرة فإن الله يعطي أهل الجنة قوة يستطيعون بها أن يروا ربهم عز وجل إكراما لهم. لما آمنوا به في الدنيا ولم يروه أكرمهم الله وتجلى لهم في الجنة ليتلذذوا برؤيته، كما دل على ذلك القرآن والسنة المتواترة. وأما الكفار فلما لم يؤمنوا به في الدنيا حجبهم الله عن رؤيته يوم القيامة، قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا كانوا الكفار محجوبون، إذا كان الكفار محجوبين عن رؤية الله، فهذا يفهم منه أن المؤمنين لا يحجبون عن رؤية ربهم، وإلا كان الكفار والمسلمون سواء في الآخرة، الله فرق بينهم، أكرم المؤمنين بأنه يتجلى لهم ويظهر لهم سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله، ويرونه عيانا بأبصارهم لا يضامون في رؤيته ولا يتضامون، يعني لا يتزاحمون في رؤيته، يرونه عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر كما صح بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في رؤية الله عز وجل. الله جل وعلا يقول للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله كما في صحيح مسلم. وكما قال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، لهم ما يشاءون في الجنة ولدينا مزيد، وهو رؤية الله جل وعلا. وكما في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة، من النظرة وهي البهجة، إلى ربها ناظرة بأبصارها، لأن النظر إذا عدي به إلى فمعناه المعاينة بالبصر، النظر إذا عدي بنفسه انظرونا فمعناه الانتظار، إذا عدي بفي أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض فمعناه التفكر والاعتبار، وإذا عدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار، معناه المعاينة بالأبصار. إن عدي بنفسه فمعناه الانتظار، وإن عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار، وإن عدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار. هذه هي القاعدة. والآية التي معنا معدا بإيش؟ إلى، إلى ربها ناظرة، فهذا معاينة بالأبصار. نعم. وأما قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فالإدراك غير الرؤية، أنت ترى الشيء وتبصره لكن لا تدركه، يعني لا تحيط به، لا تحيط بالمرء من كل جانب، وإنما ترى. فالمؤمنون يرون ربهم يوم القيامة لكن لا يدركونه، لا يدركون عظمته جل وعلا ولا يحيطون به علما. وأنت ترى الشمس الآن، ترى الشمس لكن لا تحيط بها بجرمها وحدودها، ما تستطيع، ما تستطيع تحددها، هذا في المخلوق كيف بالخالق سبحانه وتعالى. فنفي الإدراك غير نفي الرؤية، بل قالوا إن نفي الإدراك يدل على الرؤية، يدل على أنه يرى لكنه لا يدرك، يعني لا يحاط، لا يحاط به سبحانه وتعالى. نعم.
وقل يتجلى الله للخلق جهرة.
نعم. وقول الله لموسى، قول الله لموسى لن تراني، ليس معناها النفي المؤبد، لن تراني يعني في الدنيا، بدليل أن ثبتت الرؤية في الآخرة، فقوله لن تراني هذا في الدنيا. ويقولون إن كلمة لن ليست للنفي المؤبد وإنما هي للنفي المؤقت. نعم.
وقل يتجلى الله للخلق جهرة،
يتجلى يعني يظهر سبحانه وتعالى ويكشف الحجاب عنه جل وعلا، يكشف الحجاب عنه جل وعلا. نعم.
وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح.
كما البدر لا يخفى، هذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنكم سترون ربكم كما ترون البدر، القمر ليلة البدر، ليلة البدر هي التمام، ليلة 14 و15 ليالي الإبدار، هذه تمام القمر، لأن القمر أول ما يهل الشهر يبدو ضعيفا ثم يزيد 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 إلى أن يتكامل في ليالي الإبدار، وهي ليالي 14 و15 يتكامل القمر، ثم يأخذ بالنقص إلى أن يصير هلالا، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون هو سنخ النخلة، العذق، العذق اللي شهونه من حني، شهون العذق من حني، اللي هو الصنخ، يسمونه الصنخ، هذا الهلال يكون على شكل، على شكل العرجون القديم. نعم.
وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح.
الله جل وعلا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه سورة الإخلاص، سميت بسورة الإخلاص لأنها خلصت بالتوحيد، لأن القرآن على 3 أقسام، إما توحيد وهو الإخبار عن الله وعبادته والنهي عن الشرك به، وإما أوامر ونواهي وهي الحلال والحرام والأحكام الشرعية، وإما أخبار عن الرسل والأمم والماضي والمستقبل والجنة والنار. فهذه السورة خلصت للقسم الأول هو الإخبار عن الله جل وعلا، فهي بالتوحيد، ولذلك صارت تعدل ثلث القرآن في الفضل، تعدل ثلث القرآن في الفضل، لأنها خلصت لتوحيد الله عز وجل. هذا وجه تسميتها بسورة الإخلاص. وفيها نفي وإثبات، نفي النقائص عن الله وإثبات الكمالات له جل وعلا. قل هو الله أحد، هذا إثبات. الله الصمد، هذا إثبات. لم يلد، هذا نفي. ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا نفي، فنفى عنه النقص وأثبت له الكمال، فهي جمعت بين النفي والإثبات. الله أحد يعني واحد، لا شريك له في ربوبيته ولا في إلهيته ولا في أسمائه وصفاته. واحد في أنواع التوحيد ثلاثة: الله أحد، الله الصمد أي الذي تصمد له الخلائق بحوائجها وتطلب منه حوائجها ويقصدونه جل وعلا. ثم نفى عن نفسه: لم يلد، ليس له ولد، منزه عن الولد. هذا رد على الذين أثبتوا الولد لله وهم النصارى، فقالوا المسيح ابن الله، والمشركون الذين قالوا، ورد على المشركين الذين قالوا الملائكة بنات الله، جعلوا لله البنات وهم يكرهونها، فيجعلون لله ما يكرهون، يعني يكرهون البنات، كيف يجعلونها لله جل وعلا؟ وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، أم له البنات ولكم البنون، أم له البنات كما تقولون وأنتم تكرهون البنات، ولكم البنون تختصون بما بالبنين الذين تحبونهم، يجعلون لله ما يكرهون. تصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. قال سبحانه وتعالى: وجعلوا له من عباده جزءا، يعني ولدا، لأن الولد جزء من الوالد، الولد جزء من الوالد، وجعلوا له من عباده جزءا، فهم شبهوا الله جل وعلا بالمخلوقين وجعلوا له الولد وهو منزه عن ذلك. ثم قال جل وعلا: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. نشأ في الحلية، المرأة تنشأ في الحلية لأنها ناقصة تحتاج إلى حلي، هي ناقصة، وهو في الخصام غير مبين، عندما يحصل خصومة ومناقشة تضعف المرأة ولا تستطيع أن تخاصم عن نفسها، ولذلك في الغالب أنها توكل من يخاصم عنها لأنها ما تستطيع. وفي الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، هم بنات الله، أشهدوا خلقهم، ستكتب شهادتهم ويسألون. فالمشركون جعلوا وصفوا الله بأن له البنات، والنصارى وصفوا الله بأن له ولدا وهو المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وهو رسول الله وعبده، ليس رسوله إنما هو عبده، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. فعيسى عبد الله ورسوله، كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وليس ولدا لله عز وجل. فالله لم يلد ولم يولد، لا بداية له سبحانه وتعالى، لا بداية له، كما أنه لا نهاية له، هو أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذه صفات الله جل وعلا: قديم بلا بداية، دائم بلا نهاية سبحانه وتعالى. لم يلد هذا نفي للبداية، ولم يولد هذا نفي للشريك والشبيه، لأن الولد شبيه بوالده وشريك له. وأيضا الولد إنما يكون للحاجة، والله غني، الله له ما في السماوات وما في الأرض، غني سبحانه وتعالى عن الولد. أما أنتم بحاجة إلى الولد، الإنسان اللي ما يجيه أولاد هذا يكون عنده عجز، عنده ضعف، وهو بحاجة إلى الأولاد ليساعدوه. الله غني عن الأولاد، غني عن خلقه سبحانه وتعالى، له ما في السماوات ما في الأرض. لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا، أي مشابها مكافئا. الكفو معناه الشبيه والمثيل، الله جل وعلا ليس له شبيه ولا مثيل. ولم يكن له كفوا أحد، أي لا أحد يكافيه ويساويه سبحانه ويشابهه ويماثله أبدا، ليس كمثله شيء. هذا نفي للمثلية والشبيه والنظير، ما قال تعالى هل تعلم له سميا، أي أحدا يساويه سبحانه ويساميه على الحقيقة. نعم.
وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح.
فلما قلنا من سورة الإخلاص فيها إثبات الأحدية والصمدية لله، ونفي الولد والوالد عن الله، ونفي المشابهة له سبحانه وتعالى، لا يشبهه شيء من خلقه. نعم.
وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح.
قد ينكر الجهمي رؤية الله عز وجل، ينكر الجهمي رؤية الله عز وجل في الآخرة ولا مستند له في ذلك، ونحن عندنا في إثبات الرؤية مستند حديث مصرح، حديث يعني اسم جنس، وإلا عندنا أحاديث كثيرة متواترة، أحاديث متواترة بالرواية جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وقد ساقها ابن القيم رحمه الله في حاد الأرواح، في كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، وهو كتاب في الجنة وأوصافها وما فيها، وذكر رؤية الله وأورد الأحاديث المتواترة فيها بسياقاتها وأسانيدها ورواتها. نعم.
وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح.
رواه جرير بن عبد الله البجري رضي الله عنه، هذا من جملة الرواة من الصحابة، وإلا فقد رواه غيره من الصحابة، فهو أراد أن يمثل فقط. نعم.
رواه جرير عن مقال محمد،
عن مقال محمد النبي صلى الله عليه وسلم، جرير صحابي جليل يروي عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح.
نعم، قل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم تنجح، ولا تخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم فتخسر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فقوله حق لا يتطرق إليه شك عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح.
هذا عاد بحثه اليدين، وهذا يأتي في الدرس القادم إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وجزاكم الله خيرا، هذه مجموعة من الأسئلة أعرض على فضيلتكم بعض ما تيسر منها. هذا سائل يقول ما ذكره الله عز وجل في القرآن على لسان الأنبياء، هل يصح القول بأن المعنى من عند الله لكن بصياغة ربانية؟
لكن
يقول هل يصح القول بأن المعنى من عند البشر لكن بصياغة ربانية؟
المعنى من عند البشر؟
أي نعم.
هذا قول الجهمية، هذا قول الجهمية، هذا ما قالها أحد، ما قال أن المعنى من عند البشر واللفظ من الله، هذا ما قاله أحد إلا هذا الجاهل. الأشاعرة يقولون المعنى من عند الله واللفظ من البشر، المعنى من عند الله وأما اللفظ فهو من البشر، هذا قول الأشاعرة. الجهمية والمعتزلة يقولون اللفظ والمعنى من قول البشر وليس من قول الله، أما أن يقال العكس المعنى من عند البشر والصياغة أو اللفظ من عند الله، هذا قول محدث ما قاله إلا جاهل لا يدري ما يقول. نعم.
صلى الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول ما معنى هذه العبارة حقيقة حقيقة لا مجاز؟
حقيقة لا مجاز، الحقيقة ضد المجاز، المجاز يقولون هو كلام الله مجاز، بمعنى أن الله خلقه فيضاف إليه إضافة مجازية لأنه خلق. أهل السنة يقول هو كلامه حقيقة، تكلم الله به. نعم
صلى الله عليه
وسلم. السائل يحتاج إلى أنه يدرس البلاغة حتى يعرف الحقيقة والمجاز. نعم
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما معنى قول أهل السنة رحمهم الله في القرآن إنه قديم النوع حادث الآحاد؟
ما قالوا القرآن يا أخي، يقول كلام الله، كلام الله قديم النوع حادث الآحاد. أما القرآن ما يقول أنه قديم، يقول حادث، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. القرآن من أفراد كلام الله عز وجل، من أفراد كلام الله ومن آحاد كلام الله عز وجل، لكن النوع قديم، وهو أن الله يوصف لأنه يتكلم من الأجل. نعم
سأل الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: يكتب بعض معلم الدرهم
خلي يقول القرآن قديم مثل السفاريني وغيره، هذا خطأ. القرآن ما يقال أنه قديم، يقول إن كلام الله القديم، هذا غلط. القرآن ليس قديما، بل هو محدث ومنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: يكتب بعض معلم الدراسات الإسلامية عبارة مادة القرآن الكريم، والسؤال: هل هذه العبارة وصف للقرآن بأنه مادة والمادة مخلوقة، فيترتب على ذلك القول بأن القرآن مخلوق؟
لا يا أخي، أنت فاهم غلط. يقول مادة القرآن يعني درس القرآن، لأن الدروس تسمى مواد وحصص، هذا قصده. مادة القرآن يعني حصة القرآن أو درس القرآن، فلا محذورة في هذه الكلمة. نعم
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل صفة الكلام صفة ذاتية فعلية؟
صفة فعلية، وكل صفة فعلية فلها تعلق بالذات، كل صفة فعلية لها تعلق بالذات. نعم، لكن يغلب عليها أن فعلية، ولا كل صفات لها تعلق بالذات. نعم
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز وصف كلام ربنا بوصف القديم؟
من حيث المعنى، من حيث العموم نعم، كلام الله قديم، بمعنى أنه لا بداية له، بمعنى أنه لا بداية له، من حيث العموم والنوع، يقال قديم النوع، بمعنى أنه لا بداية لكلام الله عز وجل، كما أنه لا بداية لذاته فلا بداية لصفاته، ومنها الكلام. نعم
سلام الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: في قول أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: لو علمت أني أنك تستمع لقراءتي لحبرته لك تحبيرا، هل يوهم هذا بأنه يجوز أن يزين الصوت لغير الله بقراءة القرآن؟
زينه للرسول صلى الله عليه وسلم، طاعة للرسول وإيثارا لما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا للرسول خاصة، لأنه يريد أن يرضي الرسول ويسمعه ما يحب. نعم
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من هو الكاتب المنتسب للعلم القائل بأن الكلام في مسألة القرآن مخلوق أو غير مخلوق أنه ترف عقلي، أو أن الخلاف فيه هين لنحذره؟
كثير من الكتاب، منهم على ما أذكر الجابري المغربي الحداثي، واحد من الحداثيين المغاربة، قرأت له كلاما في بعض الجرائد يقول هذا، يقول إن البحث في خلق القرآن وهذا أشغل الناس، وهما وأن الإمام أحمد ما عذب وسجن من أجل أنه ينكر القول بخلق، وإنما مسألة سياسية لأنه خشيوا عليهم على ملكهم منه فسجنوه وعذبوه، هذا كلام الجابري مثل غيره. نعم وفيه الشيخ الله المستعان أبو غدة كتب رسالة في هذا، رد عليه الشيخ حمود التويجري. أبو غدة يقلل من شأن هذه المسألة، يقول ما تحتمل كل هذا، فرد عليه الشيخ محمود التويجري رحمه الله برد مفحم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة الحديث، وبين قوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه؟
هؤلاء لا يكلمهم من أجل عقوبتهم، من أجل عقوبتهم. وأما الخطاب ما منكم من أحد إلا سيكلمه، هذا للمؤمنين الذين يكرمهم ربهم عز وجل ويخاطبهم ويحاضرهم. نعم. فهؤلاء يحرمون من تكليم الله لهم عقوبة لهم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم تعليق السور أو بعض الآيات على الجدران كالزينة، مثل آية الكرسي أو الأدعية المأثورة أو المعوذات؟
والله هذا ما ينبغي، التلاعب بالقرآن وجعله زخارف وديكورات وتعليقه في المجالس هذا إهانة للقرآن في الحقيقة. وإن كان بعض العلماء كشيخنا بن باز رحمه الله لا يرى بأسا بهذا، لكن هو قصد حسن، يقول أن هذا يذكر الناس، أن هذا يذكر الناس فيه مصلحة. نحن نقول وإن كان فيه مصلحة جزئية لكن الضرر أكثر من المصلحة، لما فيه من امتهان القرآن واتخاذ القرآن لوحات يباع ويشرى ويعلق على الطرقات ويصيبه القاذورات ويسقط في الأرض ويداس. ينبغي أن القرآن يصان، القرآن يحفظ في الصدور ويكتب في المصاحف ويحتفظ به ولا يكتب على هذه الطرق التي يعتريها ما يعتريها. نعم. كم رأينا من لوحة ساقطة ومتداس عليها أو تقع عليها الطيور وتلقي عليها القاذورات، يصان القرآن عن مثلها ويتراكم عليها الغبار والأتربة، هذا إهانة للقرآن الكريم في الحقيقة. وهم قصدهم الزينة والزخارف فقط، هم قصدهم التذكير إلا ما شاء الله، ما نقول كلهم، بعضهم قصدهم التذكير، لكن التذكير هذه مصلحة جزئية ترتب عليها مضار كثيرة نحو القرآن الكريم. فنحن لا ننصح بتعليق القرآن، أما في المساجد هذا ممنوع عند الجميع، لأنه يشغل المصلين الكتابة سواء القرآن أو غيره في المساجد، والزخرفات في المساجد ممنوعة. نعم.
صلى الله إليك. إذا كان تعليق سورة آية الكرسي والمعوذات على سبيل الحروز والحجب،
هذا بعد محذور آخر. إذا كان يعلق القرآن على السيارة أو في البيت من أجل الحرز، هذا تعليق التمائم، ولا يجوز تعليق التمائم من القرآن ولا من غيره. قوله صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. في كتاب التوحيد تعليق القرآن من أجل الحروز هذا لا يجوز، سواء على الشخص أو على السيارة أو على الدابة أو على البيت أو غير ذلك. نعم. لكن إذا كان قصدهم التذكير كما يقال، هذا مقصود طيب التذكير، لكن يترتب عليه مضار أكثر، وهي امتهان القرآن العظيم، تعريضه للامتهان. نعم.
السلام الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: توجد في القرآن الكريم آيات مثل قوله تعالى: وكان الله غفورا رحيما، فما معنى كلمة كان؟
كان ولا يزال، كما قال ابن عباس رضي الله عنه، كان ولا يزال، ما هي معناه كان في الماضي؟ كان يعني إخبار عن استقرار هذا الأمر لله عز وجل وثباته ودوامه. نعم.
Thank you.
الأم رب هذه الدعوة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه؟
الحجاب معروف، وهو ما يحجب الأبصار عن رؤية الله عز وجل، وحجابه النور، حجابه النور جل وعلا، النور الذي هو صفة من صفاته جل وعلا، أو النور المخلوق الذي خلقه الله وجعله حجابا. المهم أنه يمنع رؤية الله هذا الحجاب من النور. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ يعني ليلة المعراج، قال: نور أنا أراه. وفي رواية: النوراني أنا أراه. وأما سبحات وجهه فمعناها السبحات، معناها النور، أحرقت سبحات وجهه أي نور وجهه جل وعلا، وانتهى إليه بصره من خلقه. السبحات هي النور. نعم.
صلى الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل الله يكشف الحجاب عن جميع الثقلين ويراه جميعهم، مؤمنهم وكافرهم؟
الذي صح وثبت أن المؤمنين يرونه في الجنة، وأن الله يتجلى لهم في الجنة. اختلفوا هل يرى في عرصات القيامة، هل يرى في عرصات القيامة ويراه الكفار والمسلمون؟ فيه من يقول هذا، وأظن الشيخ تقي الدين في الواسطية ذكر هذا، ذكر أنه يرى في عرصات القيامة، والعرصات معناها الساحات التي يجتمع فيها الناس، ويرى في الجنة. ففي عرصات القيامة يراه الناس كلهم، لكن رؤية الكفار له ليست رؤية نعيم، ليست رؤية نعيم، وإنما هي رؤية توبيخ وعتاب لهم. نعم.
صلى الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة؟
هذه رؤية، رؤية في المنام، هذه رؤية في المنام. نعم، في أحسن صورة. والله يوصف بأن له صورة، ما قال: خلق آدم على صورتي، في رواية: على صورة الرحمن. يوصف جل وعلا بأن له صورة، لكن ليست كسائر الصور، كسائر صفاته، تليق بجلاله سبحانه وتعالى كسائر صفاته. نعم.
صلى الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل صحيح أن الإمام أحمد رحمه الله رأى الله عز وجل في المنام؟ وهل تكون الرؤية على صورة الله الحقيقية؟
أجبناكم في الليلة الماضية وقلنا أنه جائز أن المؤمن يرى ربه في الرؤيا، إذا كان يؤمن بالله إيمانا صادقا وبأسمائه وصفاته، فقد يكرمه الله جل وعلا بأن يراه في الرؤيا. والرؤيا غير اليقظة، الرؤيا غير اليقظة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: ليس بينه وبينهم حجاب؟
حجاب الذي يمنع الرؤية، يزيل الله جل وعلا، يكشف الحجاب، ولو كان الحجاب موجودا ما رأوه، لكنه كشفه جل وعلا وتجلى لهم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في ليلة المعراج؟
صحيح أنه لم يراه بعينه، وإنما رآه بقلبه وبصيرته، ولم يره بعينه، ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربه؟ قال: نور أنا أراه، يعني كيف أراه وحجابه النور. نعم.
صلى الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل من قرأ سورة الإخلاص يكون له أجر من قرأ ثلث القرآن؟
الأجر، لكن من قرأ القرآن حصل له أجر سورة الإخلاص وأجر تلاوة القرآن كله، أما من اقتصر على سورة الإخلاص فله من الأجر ما يعادل ثلث القرآن. نعم.
صلى الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: الله جل وعلا منزه عن الولد سبحانه وتعالى، لكن ما قولكم في من يقول: لا أريد الولد لكي لا أوصف بالنقص؟ لأن الله، لكن يقول: ما قولكم في من يقول: لا أريد الولد لكي لا أوصف بالنقص، لأن الله تعالى منزه عن النقص؟
يعني يبي تشبه بالله عز وجل، هذا كلام باطل. أنت بحاجة إلى الولد، وأما الله فهو غني عن الولد، الولد محتاج إليه جل وعلا، لا أنه هو محتاج إلى الولد. أما أنت بحاجة إلى الولد، إلى أصابك مرض ولا كبرت ولا من الذي يقوم بشؤونك، ولا أصابك فقر من الذي ينفق عليك، من الذي يدافع عنك، أنت بحاجة إلى الولد، هذه ضرورة فطر الله عليها البشر والناس. من آياته أن خلق لكم من أنفسكم خلق لكم، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا، هذا من تعداد النعم التي في سورة النحل، الله عدد فيها النعم، ومنها أن الله جعل لكم أولادا وحفدا من زوجاتكم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: أريد بيانا شافيا في حكم الرافضة والجهمية والمعتزلة والقدرية، وهل هم كفار؟ لأن كثيرا من الناس يسأل عن ذلك فيقول بعض طلاب العلم لا أدري.
نحيلك على كتب الفرق، على كتب الفرق مثل الملل والنحل، مثل الفرق بين الفرق، ومثل مقالات الإسلاميين للأشعري، مثل راجعها وتشوف إن شاء الله. راجع في شأن الشيعة، راجع الخطوط العريضة في مذهب الشيعة لمحب الدين الخطيب، إذا صرت عاجل وإن صرت عندك استعداد راجع منهاج السنة النبوية شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على الشيعة والقدرية. نعم.
السلام الله عليكم صاحب.
وأيضا قد تقول أن هذه تنقل عنهم وأنا ما أصدقها، يا أخي نحيلك على كتبهم، على كتب الرافضة، تشوف فيها الكفر البواح والعجب العجاب الذي تتفطر منه السماوات والأرض، اقرأ في كتبهم شوف. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: والدي قتل أمي ظلما وعدوانا، ولا يوجد من يطالب بالقصاص إلا أنا، ولقد عفوت عنه وأخرجته من السجن. سؤال:
أنت مالك عليه قصاص؟ أنت مالك عليه قصاص؟ حتى لو ما عفوت مالك عليه قصاص؟ لا يقص لوالد، لا يقص لولد من والده. نعم.
أحسن الله إليكم، نقول في تتمة سؤاله: هل أنا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه؟ وهل المقصود بالحديث أنه يكون قد وفاه حقه أمام الله عز وجل ولا يبقى عليه شيء؟
أنا أقول مالك عليه قصاص حتى تعفو عنه، ما جعل الله لك عليه القصاص حتى تعفو عنه، لكن عليك ببره، إذا كنت تريد الأجر والثواب فعليك ببره والإحسان إليه. نعم.
الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: لقد كثرت في هذه الأيام رسالة في الجوال بهذه العبارة: لولا خوفي من الرحمن لكتبت على الجدران حبك سادس الأركان.
إيش؟
يقول: انتشرت في هذه الأيام رسالة في الجوال وهذه هي وهذه العبارة: لولا خوفي من الرحمن لكتبت على الجدران حبك سادس الأركان، فما حكمها؟
من يعني؟ من يخاطب؟
المرسل إليه.
إيه. لولا إيش؟
سلمك الله. لولا خوفي من الرحمن.
ما خفت من الرحمن. يقول هالكلام ما خاف من الرحمن. نعم.
لولا خوفي من الرحمن لكتبت على الجدران حبك سادس الأركان.
يعني سادس أركان الإسلام. إن كان يقصد على هذا الكفر والعياذ بالله. نعم. وين الخوف من الرحمن؟ نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: كيف يتحلل المغتاب من أخيه والظالم الذي أخذ أموال الناس وقد أفلس ولا يستطيع إرجاعها إليهم الآن، وكذلك السارق الذي سرقها؟
الأموال إن كان استطاعة أنه يردها يردها إليهم مع طلب المسامحة، إن كان ما باستطاعته قيدها دين في ذمته، قيدها دينا في ذمته، فإذا استطاع يؤديها إليهم ولا تسقط حقوق الناس. نعم.
الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: ما صحة ما نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم بالقول بأن النار تفنى وأن من في النار يدخلون الجنة بعد تنقيتهم من الذنوب ولو كانوا كفارا؟ وهل رد الصنعاني وتحقيق الألباني لهذا الكتاب يصحح نسبة القول إلى شيخ الإسلام؟
الكلام الأخير هذا باطل، ما قاله شيخ الإسلام إنهم يدخلون الجنة، ما قال إنهم يدخلون الجنة، ولا يدخل الجنة كافر، إن الله حرمه ماء على الكافرين، أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمه ماء على الكافر، إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ما قال شيخ الإسلام إنهم يدخلون الجنة، نسب إليه أنه يقول بفناء النار، هذا قول خطأ بلا شك، هذا قول خطأ، لكن الخصوم والأعداء يتلمسون أدنى غلطة على شيخ الإسلام ليظهرها، ولكن شيخ الإسلام له فضائل، له فضائل وله جهاد في سبيل الله، وله ما يغطي هذا الخطأ اليسير إذا كان صح عنه هذا، في مسألة اجتهادية أخطأ فيها إذا صح، وله من الفضائل والكرامات، وله من الجهاد في سبيل الله باللسان وبالقلم وبالسيف ما يغطي هذا الخطأ اليسير، وكونه يتلمس هذا الخطأ اليسير ويظهر على الناس أن شيخ الإسلام يقول كذا، طيب هم ما يشوفون الأخطاء اللي هم فيها من التجهم والاعتزال والتشيع وغير ذلك وعبادة القبور والأضرحة، ما يشوفون هذه الأخطاء اللي عندهم ويظهرون مسألة فرعية نسبت إلى شيخ الإسلام بن تيمية؟ الحمد لله أنهم لم يجدوا إلا هذا، الحمد لله أنهم لم يجدوا على شيخ الإسلام إلا هذه لو صحت. نعم
سلام الله عليك، انتهى.
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.